إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الابتلاء سنة ربانية ماضية في خلق الله جل وعلا، وهي من مقتضيات حكمة الله جل وعلا، فالله سبحانه وعز يبتلي عباده بالخير والشر ليرى المطيع من العاصي والمقبل من المدبر، وأعد للناس جناناً ونيراناً. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان والرضوان. والناس في هذه الحياة الدنيا، وهي حياة الأعراض، يتقلبون ما بين أفراح وأتراح، وما بين مرض وصحة، وما بين نقص وكثرة، وما بين غنى وفقر. هكذا هم الناس أجمعين، هكذا هم الناس على هذه الحال، ما منهم أحد إلا ويصاب بالخير وبالشر. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكما أن الله يبتلي عباده باللأواء والشدة ويبتليهم بالحزن والمرض والنقص، كذلك يبتليهم ربنا جل وعلا بالنعمة. فالنعمة والرخاء إنما هي من مقتضيات حكمة الله عز وجل، والمقصود بها الابتلاء لخلقه سبحانه. قال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم عباد الله، ما من أحد من خلق الله عز وجل إلا وقد تعرض للمحنة والابتلاء، فمنهم من صبر ومنهم من أدبر. والله عز وجل لم يستثني أحدا من خلقه، وربما جاءت المحنة من رحم المحنة، ذلك أن آدم بعدما سجد له الملائكة طرد من الجنة. وإذا تأملنا في حياة الأنبياء والمرسلين نجدهم من أشد الناس ابتلاء وامتحانا واختبارا. فإبراهيم الخليل ألقي في النار المؤججة، وإسماعيل استسلم للبلاء المبين، وتل والده بكره للجبين وأضجعه ليذبحه في جنب الله رب العالمين، فلما رأى الله عز وجل صدق قلبه وتسليم قلبه فداه بذبح عظيم. وموسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل مصورا الأذية التي تعرض لها من بني إسرائيل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وأما أيوب فابتلاه الله عز وجل بلاء عظيما، ابتلاه في جسده، وابتلاه في ولده، وابتلاه في ماله، وابتلاه في أقربائه وأصدقائه، حتى مكث في البلاء 18 عاما وهو مبتلا صابرا محتسبا يعرض على ربه عز وجل بلواه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولم يقل: يا رب اشفني، وإنما عرض بلواءه على ربه عز وجل فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إن كنت يا ربي ترضى بما أنا عليه من البلاء وبما أنا عليه من المحنة والفتنة فأنا راض برضاك يا رب العالمين، وإن كنت ترحمني فارحم عبيدك الفقير. هذا هو فحوى كلام أيوب عليه الصلاة والسلام. وهناك نجاه الله عز وجل من البلاء المبين، فشفاه في بدنه، ورد إليه أهله ومثلهم معهم، وبارك له وبارك فيه وفي زوجه. وإذا تأملنا في جميع الأنبياء والمرسلين نجد أنه ما من أحد منهم إلا وتعرض للبلاء المبين، وإلا تعرض للاختبار العظيم. وأعظمهم بلاءً وأشدهم اختبارًا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عانى ما عانى في جنب الله، أوذي وطرد ومورست عليه أنواع الأذية من قريش ومن سائر القبائل التي حوله، حتى إنهم ليضعون سل الجزور بين كتفيه وهو ساجد لله عز وجل، وفي الطائف يضربونه فيدمونه صلى الله عليه وسلم، فيأتيه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال: إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حتى قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو قال له بعض أصحابه: هل تعرضت لبلاء مثل البلاء في يوم أحد؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض له من قريش من الأذية ومن المعارضة الشديدة القوية ومن المطاردة في كل صوب وحد في كل صوب وناحية، ومن التهجير عن الوطن، ومن الضرب، ومن محاولات الاغتيال، وغيرها كثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. نعم عباد الله، إن هذه الدنيا ليست بدار راحة، وليست بدار هناء، وليست بدار قرار، وليست بدار طمأنينة، إنما هي دار أعراض. كم تقدم فيها من زنيم، وكم تأخر من عظيم، كم اغتنى ونحن نشاهد أيها المؤمنون في زماننا هذا وفي وقتنا هذا، كم اغتنى في هذه الدنيا من فقير، وكم افتقر من غني، كم صح من مريض، وكم مريض من صحيح، كم مات من شاب في ريعان شبابه، وكم صح وعاش من مريض على شفا حفرة الموت. إنها دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، يرى الله عز وجل فيها العاصي من المطيع، وهذه من مقتضيات حكمة الله عز وجل. فالله سبحانه قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، ولذلك ما من شيء يصيب الإنسان إلا وبقدر من الله عز وجل. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يرد ما قدره الله، ولا يمكن للإنسان أن يستدعي ما لم يقدره الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعيش على قنطرة التسليم لله عز وجل، وأن يكون ما بين الصبر واليقين في احتساب الأجور في هذه البلايا وفي هذه الرزايا التي تصيب الإنسان في نفسه أو في ماله أو في ولده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. البلايا والمصائب درجات، فمن الناس من يبتلى بالأمراض والأسقام في نفسه، أقول له: لقد ابتلي الأنبياء، وابتلي الصالحون، وابتلي الأولياء، وابتلي الأخيار، فصبروا في جنب الله عز وجل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. واعلم أن هذا الابتلاء إنما هو رفعة درجة لك، إن كنت أيقنت بذلك، إن أنت أيقنت بذلك. من الناس من يبتلى بالهموم وبالغموم وبالوساوس وضيق الصدر، أقول له: اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما يصيب المسلم من هم، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. والهم هي الأمراض النفسية، أو ضيق الصدر، أو ما يطوف على الإنسان من الواردات التي تجلب الضيق لصدره، فأقول لك: احتسب ذلك في جنب الله، والله تعالى يثيبك على ذلك أجرا عظيما. من الناس من يصاب في ماله، واعلم أخي أن المصيبة في المال، أن المصيبة في المال أهون من المصيبة في الدين، لأنه ليس هناك أعظم من نعمة الدين، فإذا فقدت هذه النعمة فليس هناك نعمة ترجى أبدا. ولذلك الناس يدعون ربهم عز وجل بأن لا يجعل مصيبتهم في دينهم. كثير من الناس يخسر في تجارة، أو تذهب أمواله في مساهمة، أو يتعرض العالم لأزمة اقتصادية، فبعد أن كان مليونيرا أصبح إنسانا عاديا أو مسكينا أو فقيرا. فأقول له: إن الذي أخذ منك هذا المال أعطاك الشيء العظيم، أعطاك الدين والإيمان. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فاحمد الله يا عبيد الله على نعمة الدين. كثير من الناس ينسى نعم الله عز وجل عليه في بصره وفي سمعه وفي لسانه وفي بدنه وعقله وجلده وفي بيته وزوجه وأسرته، ويركز فتأكله الهموم، ويصبح أسير الأحزان لحفنة من الأموال هي من التراب فقدها. إن الناس أيها المؤمنون يبتلون بأنواع البلايا وبأنواع الاختبارات، وإن أعظم التسلية حينما يعلم العبد أن هذا من قدر الله عز وجل. والذي ينبغي عليه أن يرضى بقدره، أن يؤمن بقدره، وأن يرضى بقضائه. قيل للحسن البصري: من أين يؤتى الناس؟ قال: من قلة رضاهم بالله عز وجل. قال: ومن أين يأتي قلة الرضا؟ قال: من قلة معرفتهم بالله عز وجل. نعم عباد الله، من أراد حياة خالية من المنغصات والمنكدات فقد تطلب في الماء جذوة ناري، فقد حاول أن يعيش من دون إدراك معنى التسليم لله رب العالمين. فالله تعالى يبتلي العبادة حبا فيهم ليقربهم إليه جل وعلا. كم من إنسان شارد في أودية الضلال، هائم في أودية الدنيا، ناس لربه عز وجل، بعدما ابتلاه الله عز وجل رجع إلى ربه وإلى حبيبه جل وعلا، فلجأ إليه وإلى بيته، وانطرح على عتباته يتضرع إليه في ليله وفي نهاره، يسأل ربه عز وجل ويدعوه يحافظ على الصلوات وعلى قيام الليل، يصوم النهار ويقرأ القرآن، أليست هذه نعمة يا عبد الله؟ كثير من الألم يجر إلى الأمل بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، كثير من الآلام، كثير من الآلام في طياتها آمال بإذن الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحذر الحذر من اليأس من هذا، فلا تيأس يا عبيد الله، فقد يكون في المصيبة التي وقعت بساحتك قد تجر إلى منحة وإلى عطية من الله عز وجل يكفيك فيها أن يرضى الله عز وجل عنك. وأيضا إياك أن تقنع أو أن تطمئن وتأمن بالنعمة، فكم من نعمة جرت إلى نقمة، وكم من عافية جرت إلى بلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيها المؤمنون، هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار اختبار، ما أحد فيها إلا ويبتلى، والبلاء يختلف من شخص لآخر على قدر إيمان الشخص، على قدر إيمان الشخص يشدد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى العبد على قدر دينه، يعني على قوة إيمانه، فكلما قوي الإيمان قوي البلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الصابرين المحتسبين، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق الأنبياء والمرسلين، إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إذا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة نجدها تذكر ثواب المحتسبين وأجر الصابرين في أمر لا يدع للمؤمن مجالا إلا وأن يحتسب الأجر لله سبحانه وفي الله سبحانه وعز. فثواب المحتسبين على البلاء وعلى اللأواء وفي المحن والابتلاء كثيرة جدا. من ذلك يكفيك يا عبد الله أن الله عز وجل معك معية خاصة، معية نصر وتأييد وتوفيق. قال الله عز وجل: والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، بل إن الأمر أشد من ذلك وأعظم، فالله عز وجل يحب الصابرين. فإذا أحب الله عبده وضعه تحت كنفه جل وعلا في جنته دار رضوانه سبحانه وعز، قال سبحانه: والله يحب الصابرين. وإذا تأملنا في الأعمال كلها أو أغلبها نجد أن الله تعالى وضع لكل عمل من العباد من الأعمال جزاء واضحا. أما الصبر فالله تعالى لم يذكر له جزاء، وإنما قال سبحانه لم يذكر له جزاء محددا، وإنما قال سبحانه: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتأمل أخي قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الجزاء، انظر إلى الأمر الموعود من الله عز وجل لأجل صبرك واحتسابك. قال سبحانه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ثلاث ثمار عظيمة يقطفها الصابرون حينما يحتسبون الأجر، وحينما يعتصمون بقول أحدهم باسترجاعه لربه: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والصبر أيها المؤمنون جزاؤه عظيم، وثوابه كثير، وعواقبه كثيرة، فينبغي للإنسان أن يقف على قنطرة الصبر والتسليم لأقدار الله سبحانه وتعالى، وعليه أيضا أن يأخذ من الهزيمة نصرا ومن الألم أملا. ذلك حينما يحتسب الإنسان الآلام والأوجاع والأعراض التي تطوف به، يحتسبها في جنب الله عز وجل، ويعلم أن هذه من رفعة الدرجة، ومن تكفير السيئة وحط الخطيئة، ومن تعظيم الحسنات بإذن الله عز وجل. ما من مسلم يصاب بأدنى شيء إلا كفر الله عنه خطاياه، فكيف بمن يصاب بفقيد حبيب إلى قلبه؟ وكيف بمن يصاب بشيء مرهوب وقع عليه أو على أهله؟ هذه لا شك أن نتائجها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الله الله أيها المؤمنون، بالتبصر والنظر في نصوص القرآن والسنة واستلهام الدروس والعبر مما ذكر الله جل وعلا في كتابه، ومما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، والحذر الحذر من الجزع أو من أن تنفلت من عذبة لسانك لفظة قد تسخط الله عز وجل عليه. قال بعض السلف لزوجته وقد فقدت ولدها: يا أم فلان لا تبكي عليه أو لا تقولي شرا. فقالت: والله إني لا أفسد مصيبتي بالجزع. نعم عباد الله، كثير من الناس يصاب، فأول شيء والعياذ بالله أول شيء يفعله هو الجزع، أو التلفظ بألفاظ تسخط رب الأرض والسماء جل وعلا. ولذلك الصبر عند الصدمة الأولى. كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة فتصغر. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي وتولول على قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فلم تصب بمصابي. فلما أخبرت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه تعتذر، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وشريعتنا الإسلامية السمحاء نهت عن الحزن أن يكون منهجا ومسلكا، وإنما أمرت بأن يتدرع الإنسان بالصبر والاحتساب وابتغاء الأجر من الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعمل بالصالحات الباقيات، وأن يسلك بنا وإياكم سبيل الأنبياء والمرسلين، إن ربي سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا تقواك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلن وفيما نأتي ونذر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وزد ولاة الأمر في هذا البلد من الهدى والتوفيق، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على البر والتقوى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.